بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديث المسلم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الإرشاد إلى معرفة الأحكام للعلامة السعدي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله وبعد. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، السؤال الرابع: إذا تطهر بالماء ثم وجده بعد ذلك نجسا، أو صلى ثم وجد على بدنه أو ثوبه نجاسة، ما حكم ذلك؟ قال الشيخ الجواب:
مسألة، إذا تطهر بالماء ثم وجده بعد ذلك نجسا، بعدما طهر الماء علم أنه كان نجسا، أو صلى ثم وجد على بدنه أو ثوبه نجاسة بعد الصلاة، فما حكم ذلك؟ يبقى عندنا مسألتان: الماء تبين أنه نجس بعد الصلاة، الثوب والبدن تبين أنه نجس، فما حكم تلك الصلاة التي صلاها؟ نعم.
قال الشيخ الجواب: لا يخلو الأمر من حالين أو ثلاث، لأنه إما أن يعلم أن النجاسة قبل طهارته وصلاته، أو يعلم أنها بعدهما، أو يجهل الأمر. فإن علم أنها قبل طهارته بسبب من الأسباب الموجبة للعلم، ومنه خبر الثقة المتيقن حيث عين السبب، أعاد طهارته وغسل ما أصاب النجاسة من بدن أو ثوب، وكذلك يعيد الصلاة على المذهب. وعلى القول الصحيح أن من نسي وصلى في ثوب نجس أو على بدنه نجاسة نسيها أو جهل ذلك ولم يعلم حتى فرغ، صحت صلاته ولا إعادة عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم خلع عليه وهو في الصلاة حين أخبره جبريل أن فيه ما قذر، وبنى على صلاته ولم يعدها، فإذا بنى عليها في أثنائها فإذا وجدها بعد فراغ الصلاة فالحكم كذلك. ولأن من قاعدة الشريعة إذا فعل العبادة وقد فعل محظورا فيها هو معذور فلا إعادة عليه، بخلاف من ترك المأمور، فتارك المأمور لا تبرأ ذمته إلا بفعله، وفاعل المحظور الذي هو معذور لا شيء عليه وإن علم أن ذلك بعد الفراغ من طهارته، فهذا واضح لا شيء عليه.
وإن علم أن ذلك بعد الفراغ،
وإن علم أن ذلك بعد الفراغ من طهارته فهذا واضح لا شيء عليه، لأنه توضأ بماء طهور وليس عليه نجاسة. وإنما ذكرنا هذا لأجل التقسيم. وأما إن جهل الحال فلم يدري هل نجاسة الماء قبل استعماله أو بعده، أو النجاسة قد أصابته قبل الصلاة أو بعدها، فطهارته وصلاته صحيحتان قولا واحدا لبنائه على الأصل، لأن الأصل عدم النجاسة.
يعني من صلى في ثوب النجس سواء كان عالما به قبل أو لم يعلم، علم به قبل ونسيه، أو لم يعلم به إلا بعد الفراغ من الصلاة، فصلاته صحيح ولا إعادة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أصحابه ثم في أثناء الصلاة خلع عليه، فخلع الصحابة نعالهم، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلعتم؟ قالوا: يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل قد أخبرني أن بهما إيه أذن الحديث، ولم فخلعتهما ولم يخرج النبي من الصلاة بل واصل صلاته. فلو كان العلم بالنجاسة في أثناء الصلاة يبطلها إذا خلع الإنسان النجاسة لبدأ النبي صلى الله عليه وسلم صلاة من جديد، فمن باب أولى إذا علم بها بعض الصلاة، فإذا علم بها بعض الصلاة فلا شيء عليه. وهذا من باب المحظورات، المحظور النجاسة، جهلها وصلى فلا شيء عليه في ذلك والصلاة صحيحة. أما باب المأمور كما أشار شيخنا، أما باب المأمور رجل مثلا صلى وبعد صلاته اكتشف أنه لم يكن متوضئا، هو كان يظن أنه متوضئ وصلى وبعد الصلاة تيقن أنه لم يكن متوضئا، فحينئذ ماذا يصنع؟ يعيد الصلاة ولا ما يعيد؟ نعم، يتوضأ ويعيد صلاته. ليه؟ لأن هذا من باب فعل المأمور، فالوضوء مأمور، لهذا المأمور لا يسقط بالجهل ولا بالنسيان، لا بد منه، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب اللمعة أن يعيد الوضوء والصلاة. من هنا فرق العلماء بين المحظور والمأمور. أما المحظور فيسقط بالنسيان والجهل، وأما المأمور فلا تبرأ الذمة إلا به، فلا يسقط بنسيان ولا بجهل. وعليه ننظر بقى في الصلاة نفرق بين المحظور والمأمور. فالنجاسة من باب المحظور، فلو صلى الإنسان في ثوب نجس وما علم به أو كان عالما به ثم نسيه ولا عرف ذلك إلا بعد الصلاة، فماذا عليه؟ ها؟ يعيد الصلاة ولا ما يعيد؟ لا يعيد الصلاة. إمام ولا مأموم؟ لا يعيد، لا إمام ولا مأموم، طالما نجاسات اللي هي باب محظور، باب محظور. طيب لكن لو أنه إمام وترك مأمورا، أي اكتشف بعد الصلاة أنه لم يتوضأ، لم يكن متوضئا بعد الصلاة، فحينئذ يعيد الصلاة، هو الذي يعيد الصلاة. أما المأمون فصلاتهم صحيح ولا إعادة عليهم، لكن الإمام هو الذي يعيد الصلاة، لأن هذا مأمور وهذا محظور. من هنا قاعدة العلماء، هذه القاعدة، المأمور والمحظور. نعم.
قال رحمه الله تعالى: السؤال الخامس: إذا اشتبه ماء ممنوع منه بما ليس بممنوع ما حكمه؟ الجواب: إن كان المشتبه ماء نجسا بطهور أو ماء مباحا بمحرم اجتنب الجميع، وصار وجودهما وعدمهما واحدة لعدم قدرته على الوصول إلى الماء الطهور المباح، ويعدل إلى التيمم إلا إن تمكن من تطهير الماء النجس بالطهور بأن يكون الطهور كثيرا وعنده إناء يسعهما فيخلطهما ويصيران مطهرين. وعلى القول الصحيح يبعد جدا اشتباه النجس بالطهور، لأنه لا ينجس الماء إلا بالتغير، ولكن متى وقع الاشتباه في الصور النادرة كف عن الجميع. وإن كان الاشتباه بين ماء طهور وماء طاهر غير مطهر على المذهب توضأ منهما وضوءا واحدا من كل واحد منهما غرفة، وصحت طهارته لأن الطهور يطهره والطاهر لا يضره، فإن احتاج أحدهما للشرب تحرى في هذه الحال وتطهر بما غلب على ظنه ثم تيمم احتياطا. وعلى القول الصحيح لا تتصور المسألة، لأن الصحيح أن الماء إما نجس أو طهور كما تقدم.
نعم. إذن اختلاط الماء إما اختلط طهور بنجس، وإما يختار الطهور بطاهر. طهور بنجس شككت، عندي إناءان شككت أيهما الطهور وأيهما النجس، أيهما الطهور وأيهما النجس، اختلط علي. فعلى المذهب لا تتوضأ من هذين، وعليك أن تريقهما ثم تصلي. طب وليه الإراق؟ لك عشان لا تصلي وموجود ماء طهور، يبقى انت كده فقدت الاثنين، لانه محتمل انك تتوضأ بالنجس. طب هتوضأ من الاثنين، يقول لك احتمال النجس الاخير، يبقى تريق الاناءين وتصلي. والصحيح انك تتحرى وما يغلب على ظنك توضأ منه حتى ولو كان هو النجس في الحقيقة، لا يكلف الله نفسا أوسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. فليتحرى الصواب، فليبني عليه في الصلاة، ومثله الثياب ومثله المياه. طيب دي صورة أولى. صورة ثانية: اشتبه طهور بطاهر. طبعا على المذهب ان الطاهر لا يرفع الحدث والطهور لا بيرفع الحدث، فقال لك توضى بقى مرتين. طب ليه؟ قال لك مش مشكلة اصلا، حتى لو انت توضأت بالطاهر أخيرا فالطهور لا ينجسه ولا يؤثر فيه الطاهر هذا، لأن الطاهر ماء طاهر. فلو توضأت بالطهور أولا ثم كان وضوءك بالطاهر بعد هذا، هذا ما يضر بخلاف النجس. نقول والصحيح إنه ما في أصلا ماء اسمه طاهر غير طهور، فلا يتصور وجود المسألة على الصحيح، إذ الماء قسمان: طهور وطاهر ونجس. فالماء ما لم يخرج عن إطلاقه فهو طهور توضأ به، لكنهم هم يجعلون الماء الطاهر اللي هو إيه؟ خرج عن إطلاقه فصار طاهرا لا طهورا، لا طهورا، زي ماء مثلا الموارد، زي ماء كذا، قال لك ده ماء طاهر مش طهور، احنا عندنا ليس ماء أصلا، صار موارد الآن، صار عصير، صار حبر، صار أي شيء، ما عدا ماء أصلا. فالماء إما طهور وإما إيه؟ نجس. فاشتباه الطهور بالطاهر هذا غير موجود أصلا. وعليه فالماء إذا كان عندك وهذا الماء ليس بنجس فتوضأ منه ولا إشكال في ذلك. يبقى عندنا الآن مسألتان: اشتباه طهور بنجس، اشتباه طهور بطاهر. ما الحل؟ ها ها، ده الصحيح. نعم، لكن على المذهب نرخي الاثنين ونعم ونتيمم. قال أن التيمم لا يكون إلا عند فقد الماء، ولو أبقيت الماء فالماء موجود، والله يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا، يبقى أرق الإناءين وتيمم. طيب، والصحيح أننا نتحرى. المسألة الثانية اشتباه طهور بطاهر، ها تمام. طيب، سؤال.
قال السؤال السادس: إذا شككنا في نجاسة شيء أو تحريمه فما الطريق إلى السلامة؟ قال الشيخ: الجواب: الطريق إلى السلامة الرجوع إلى الأصول الشرعية والبناء على الأمور اليقينية، فإن الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، فما لم يأتنا أمر شرعي يقين ينقل عن هذا الأصل وإلا استمسكنا به، وأدلة هذا الأصل من الكتاب والسنة كثيرة. فعلى هذا الأصل إذا شككنا في نجاسة ماء أو ثوب أو بدن أو إناء أو غير ذلك فالأصل الطهارة، وكذلك الأصل جواز استعمال الأمتعة والأواني واللباس والآلات إلا ما ورد تحريمه عن الشارع، وما أنفع هذا الأصل وأكثر فائدته وأجل عائدته على أهل العلم، وهو من نعم الله على عباده وتيسيره وعفوه ونفيه الحرج عن هذه الأمة، فلله الحمد والثناء.
الله خير، فيه نفس، فيه نفس، هذا الجواب فيه نفس استشعار رحمة الله عز وجل بهذه الأمة بهذه القاعدة العظيمة. الأصل في الأشياء الإباحة طهارة نجاسة كذا، فالأصل في الأشياء الإباحة، ما لم يكن عندك دليل يخرجه عن هذا الأصل فالأصل الطهارة والأصل الإباحة. فإذا وجدت ماء توضأ وتوكل على الله، لا توسوس. وإذا وجدت ثيابا البس، جاءتك من الكفار، جاءتك من اليهود، من النصارى، من أي أحد، البس هذه الثياب وصلي فيها، هل ترى نجاسة؟ لا، ما أرى نجاسة. إذا الماء طاهر والثياب طاهرة، ولا توسوس ولا توسوس. فهذا الأصل عظيم ومريح. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، سخر لك كل شيء، كل ما شئت، واشرب ما شئت، والبس ما شئت، واغتسل بأي ماء شئت، ما لم يخرج عن هذا الأصل. الماء يخرج بنجاسة، والثياب يخرج بنجاسة، والأشياء من مأكولات ومطعومات ومشروبات تخرج بتحريم، وإلا فالأصل يشرب. هل يجوز شرب النسكافيه؟ اشرب النسكافيه. هل يجوز شرب البيبسي؟ اشرب البيبسي، ما في إشكال. عندي دليل في تحريم؟ عندك دليل تحريم؟ هات. لا، أصل موجود، مش عارف البيبسي موجود عليه أو الكوكا كولا موجود من على الشمال على اليمين، لا إله لا محمد، مش عارف لا مكة لك، مش عارف كذا كذا إلى آخره. إيه علاقة هذا بالبيبسي نفسه وبالمشروبات هذه؟ لا يحرم الإنسان ما أباح الله سبحانه وتعالى. عندك دليل قل به، وإلا فاسكت ولا توسوس. فالأصل في الأشياء الإباحة إلا أن يرد الدليل بالإيه؟ بالتحريم. الأصل في الأشياء في المياه الطهارة إلا إذا وصلك دليل بالنجاسة أو إذا علمت نجاسة. ولهذا تبتعد عن الوسوسة، تبتعد بذلك عن الوسوسة والتشدق والتشدق، وإلا الموسوس يتعب نفسه. نعم. لو في ضرر الشريعة ترفع الضرر، لو في ضرر الشريعة ترفع الضرر، ما في إشكال، يمنع الشيء بضرر، قد لا يمنع النجاسات يمنع ضرر، ما في مشكلة. نعم، يعني مخفف. أهل الاختصاص بقى يبحثوها، يعني أهل الاختصاص يقولون فيها ضرر ولا ما فيها ضرر، حتى لو الضرر على المدى البعيد، حتى لو الضرر على المدى البعيد. لكن مثلا ممكن يكون الضرر في الإكثار من الشيء، لا في أن يشربه شربة معتادة، إذا شرب شربة معتادة فلا إشكال في ذلك، لكن يكون الضرر في الإكثار، فنقول يحرم الإكثار من كذا. فالأساس مباح، كما أن الطعام مباح، لكن لو اكثرت من الطعام قد يضرك. بعض الناس مثلا يضر الاكثار من السكريات، فنقول لا ابتعد عن اكثر من السكريات اذا كان هذا يضرك، لكن ليس معنى هذا ان الاكل يكون حراما او السكر يكون محرما. نعم في اناء ايه؟ هو يبقى في اناء واحد ازاي؟ هو انت عامل زي ما بيقول اذا طلعت الشمس قبل الفجر هيبقى طهور ونجس في اناء واحد ازاي؟ ها؟ ايه؟ ما يشتبهش بنجاسه، يبقى الاناء ده طاهر. هذا وسوسه، يشتبه ليه؟ هل يرى لونا او طعما او ريحا؟ مفيش. إذن منين هيخترع إن هذا نجس؟ نعم.